ومن أدلة مالك أيضا قول الصحابي والاستحسان، وقول صحبه والاستحسان هو اقتفاء ما له رجحانه، وقيل بل هو دليل من القديم في قف سيمان بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. نبدأ بقول الصحابي، هل الإمام مالك رحمه كان يقول كان يقود بفتاوى الصحابة؟ نعم، القول المروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدلة مالك، يعني أنه حجة شرعية عند مالك، سواء كان ذلك الصحابي إماما أو مفتيا أو حاكما، وسواء كان قولا أو فعلا. لكن يجب أن نعلم بأن القول الصحابي على ضربين: القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف، قول الصحابي على ضربين، قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف وهذا حجة، والقول الصحابي الذي يعرف له مخالف فإن الإمام مالك كان حينئذ يستعمل فيه الترجيح وينتقي ويختار منه ما يراه صحيحا وما له دليل. هذا هو مذهب مالك في قول الصحابي. فقول الصحابي عند مالك لم يعرف له مخالف فإنه يأخذ به، فإن عرف له مخالف أو كان الذين قالوا بهذه الفتاوى مختلفين فإنه ينتقي ما يراه. وكثيرا ما كان رحمه الله يختار ما ذهب إليه عمر وابنه ابن عمر، وبعض الناس يظن بأن مالك يقدم فتوى عمر وابن عمر ومن يأخذ به من قول الصحابة على الحديث، وهذا أيضا لا يصح ولا وجود له. واتشقاء ما عرفتنا كيفاش كيمشوا به الناس بلما يتحقوا منه، قالوا بأن مالك يقدم القياس، وفي الحقيقة ماشي يقدم القياس، القياس إذا قدم في موطن فذلك لموجب المرجح، ماشي أنا أنه غيخلي الحديث ويمشي القياس، هذا لا سبيل إليه. ثم مرة قالوا بأن مالك يقدم أقوال أهل المدينة على الحديث، هذا أيضا غير صحيح، إنما يقدم ما نقلوا ويقدم على ما نقلوا إذا كان ما نقلوا هؤلاء قريب من التواتر، وهذا فيه صفة خبر الأحاد فيقدم المتواتر. وقالوا أيضا بأن مالك يأخذ بقول عمر وابن عمر ويخالف بهم الحديث، وهذا أيضا ليس صحيحا على الإطلاق، إنما هو من كلام الناس. إذا والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عن اجتهاده ويشترط فيه عند مالك هو أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف، أن يكون منتشرا أن يعلمه الناس في المدينة ويمر على أئمتهم ويشتهر بين الناس ولم يعرف له مخالف، بمعنى أنه يفتي في أمر وتنتشر الفتوى ولم يظهر من قال بخلافه من الصحابة، فإن ظهر من يخالفه من الصحابة نجد فإنه يستعمل الاجتهاد والنظر والترجيح حينئذ في مواضع الحكم. ومعنى كونه أي قول الصحابة حجة أن المجتهد التابعي وغيره إلى هلم جرا يجب عليه اتباعه ولا يجوز له مخالفته، وأما المجتهد الصحابي فليس حجة عليه قول غيره من الصحابة. هذا معنى كونه حجة أن المجتهد التابعي ومن بعده يعني يتبع هذا ويجعله دليلا ولا تجوز له مخالفته إذا لم يوجد دليل أقوى منه. أما المجتهد الصحابي مع المجتهد الصحابي فليس قول أحدهما حجة على كما قال صاحب الجبل الجومي، وقول صحابي على صحابي ليس بحجة. هذه المسائل كلها واضحة بينة. ننتقل إلى أمر فيه اضطراب والاستحسان. ينسب لمالك رحمه الله أنه يقول بالاستحسان، لكن ماذا يقصد بالاستحسان؟ لابد أن نعلم بأن الاستحسان في مذهب مالك مختلف في تفسيره. الاستحسان من أدلة مالك التي يحتج بها في الشرعيات واختلف في تفسيره، فقيل هو اقتفاء ما له رجحان، وهذا هو الصحيح. الاستحسان هو اقتفاء ما له رجحان، أي الدليل القوي الراجح إذا قدم على من ما سواه من الأدلة الأخرى فإن هذا هو ما يسمى عندهم بماذا؟ بالاستحسان. لكن ما الذي يرد على أذهانكم إذا سمعتم ما له رجحان؟ البعض يقول ما له رجحان هو مثلا إذا تعارض القطع مع الظن، إذا تعارض ما يوافق الأصول على غيره، إذا تعارض حديث مروي في الصحيح على غيره مع غيره، يعني مرجحات معتبرة الأمر يتخطى هذا القدر. فإن معنى تقديم ما له رجحان هو تقديم ما له رجحان باعتبار المحل، باعتبار المحل، تقديم ما له رجحان باعتبار المحل، وهذا هو الذي يعتبر متسعا وفيه دليل على قوة فقه المالكية. قوة فقه المالكية تظهر في هذه المسألة. ما هي الصورة؟ صورة الاستحسان هذا الذي حاله اقتضى أن يكون راجحا. سنمثل له ثم ننقل فيه كلام الشاطبي على وجه الإجمال. مثلا رجل غصب رجلا أرضا، غصب له أرضا، والأصل أن ينزع من أن تنزع منه تلك الأرض وأن يحكم عليه بما يراه القاضي في هذا الباب، واضح. لكن المشكل أن هذا الذي أخذ هذه الأرض أصلحها وزرعها وبنى فيها ورد على هذا المحل، هذا الأمر ولا بد من اعتباره. الرجل زرع وأصلح وبنى، شغادي نديرو دابا؟ هل ننزع منه كل هذا ونعطيه لصاحب الأرض؟ شغادي نديرو دابا؟ شغادي نديرو؟ في هذه الحالة يقول الإمام مالك نستعمل اعتبار الجهتين، لا يمكننا أن نأخذ مال هذا الشخص لأنه لا سبيل إليه. ما يمكنش لي مثلا الأرض كتسوى 100,000 ريال وعليها دار كتسوى مليون وأصلحت بالمليون وزرعت بمليون، أخذها من هو مالك لها وأعطي هذا المغصوب منه وأقول هذا كله لك، أريد أن أعرف هذا المال الذي سأعطيه لهذا الشخص الذي غصبت منه هذه الأرض ما اسمه وبأي وجه يحل له؟ بس من وجه يحل هذا الأرض؟ ما أعطاه الشارع له وليأخذ أرضه، وأرضه إذا أخذها هكذا أخذ فيها مال غيره. ما المعمول في هذه الحالة؟ قالوا بأن في هذه الحالة يجب أن نراعي حق هذا وحق هذا، لأن هذا الشخص إذن له مال هنا، هو عمل وجد وكد وصرف أمواله في هذه الأرض، لا بد أن نرد إليه مالا، لا ممكن أن يأخذ منه ماله. في هذه الحالة أتى بالحل المعروف، وهو أن تقوم الأرض فيأخذ المغصوب منه ثمن الأرض إن رضي، إن رضي يأخذ ثمن من الأرض، ولهذا ثمن الأرض ديالك لأنه هو الذي يتحقق به العدل، أو أن نقوم ما عليها فتؤدي أنت ثمنها وتأخذ أرضك. قد يقول بعض أغصب من الأرض بلا إذن ديالي ونخلصه أنا لك شي اللي خسر، أنا صاد نخلصه سنحيدها لي إيه، ولكن بأي وجه؟ بس من وجه قد نعطيك هذا المال إيه بلا ننتقم منه، وكما قدرنا نتصرف أكثر من الشرع إيه سيدي تستحق العصا معاك، ولكن من غير نأخذ منه هذا المال ونعطيك سميته سميت هذا المال غرامة الغلة سميت هذا المال باش نعطيه لي باش إذا غصب منك باش نسميه هذا المال. ولهذا كان رحمه الله تعالى يقول بأن الحكم في الأصل قد يتغير بالطواري، فيلزم أن تحكم حينئذ الاستحسان. جمع ما بين الدليلين لأنه هو الراجح في المحل. كان نزع الأرض هو الراجح، لو لم يكن قد بني فيه وأصلح وغرس كان هو الأصل، لكن ما الذي وقع؟ وقع أنه وقع فيه هذا الأمر، ونحن لا سبيلنا إلى أن نأخذ أموال الناس بالباطل. ولهذا كان المالكة يقررون قاعدة في هذا الباب، يقولون الحكم قبل الوقوع ليس كالحكم بعد الوقوع. الحاجة قبل ما تقع ماشي هي الحاجة إلى وقعت، قد يكون الشيء قبل الوقوع له حكم، ولكن بعد الوقوع يكون حكم آخر. هذا معنى الاستحسان، هذا هو المقصود، لأنه هو الذي رجح بوجود دليل آخر في المحل. وفي هذا الباب سنقرأ شيئا مما كتبه الشاطبي رحمه الله في مسألة الاستحسان هذه حتى نعلم أمرها عنده وما ذكره فيه ومثل له. قال: ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع، من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة من أمثال الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرا، إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك. وشوف هذه القاعدة دابا ونزلها الآن في المسائل ديال الفقه اليوم، أرى الناس لا يفرقون بين الوقوع وعدم الوقوع، وكثيرا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التحميلي، فيكون إجراء القياس مطلقا في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر، وله في الشرع أمثلة كثيرة كالقرض مثلا فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من الارتفاق والتوسعة على المحتاجين بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك ضيق على المكلفين، ومثله بيع العارية بخرصها ثمرا فإنه بيع الرطب باللابس لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج. هذه كلها مسائل كثيرة نقلها للاستشهاد على هذا. وفي المذهب المالكي من هذا المعنى كثير جدا، ففي العتبية من سماع أصباغ في الشريك أن يطأن الأمة في طهر واحد فتاتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر، أنه يكشف منكر ولد الروث الذي أقر به فإن كان في صفته ما يمكن فيه لآخره، وكان يدعي العزل من الروث الذي أقر به قال أصباغ إني أستحسن هنا أن يلحقه بالآخر، والقياس أن يكون سواء فلعله غلب ولا يدري. قال عمرو بن العاص في نحو هذا إن الويك قد يتفلس لآخره. هذا المثال هذا الشيء تكون هذا المثال هنا هذا بغير شيء أمثلة هنا ديال أرجعوا لها باش شوفوها يعني الأمى وكذا إلى آخره. أرجعوا لها الشيء ديال الإمارة كما تسمى. خلاصة القول أن الاستحسان هو ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض في بعض مقتضيات ثم جعله أقسما، فمنه ترك الدليل العرفي كرد الأيمان العرف وترك المصالح كتضمين الأجير المشترك أو تركه الإجماع كإجاب الغرم على من قط ذنب بغلة القاضي وتركه في اليسير تفاهته استحسن عندنا وإلى آخره. إذا نرجع لي في موافقة الاستحسان عندنا، خلاصة القول أنه العمل بالدليل الراجع بمقتضى الحال، وراد خلينا لك الأمثلة بالقارض والعارية وغير ذلك مما ترجع إليه هنا لتعلم أن الشرع قد أسقط الدليل العام هنا اتباعا للعارض الذي عرض في المحل فقدم عليه. وهو على هذا التفسير لا مخالف في وجوب العمل به للإجماع على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين، لكن هنا الدليل المتعارضين رغم كالقلوش هنا الدليل المتعارضين من النصوص راه الدليل قد يكون متعارضين بعد أن كان أحدهما يعمل به ثم طرأ في المحل ما يوجبه بمقتضى الحاجة والضرورة وما سوى ذلك أن يكون متساويين أو أن يكون الذي كان مرجوحا هو الراجح. فهذا معنى الاستثناء هو أن تختار هذا الاستثناء في هذه الجزئية وتغلب ما فيها من الحال على غيره. مثلا إذا كنت تفتي مثلا بأن الطلاق ثلاث يقع باللفظ الواحد تفتي بهذا، من سألك عن الطلاق الواحد تقول له بأنه يقع بمرة واحدة نطق بها الإنسان، ثم أوقع إنسان الطلاق على الزوجة بهذا اللفظ قال أنت طلق ثلاثا مثلا، ثم حكى لك هذه المسألة فرأيت بأنه لو حكمنا بهذا في هذه المسألة لكان في هذا فتح لباب من أبواب الفساد والضياع والهلاك على هؤلاء الصبية وعلى هذه الأسرة. الحقيقة تفتي بأن الطلاق يقع، لكن لما وقع ترتب عليه من المفاسد ومن المهالك ما يؤدي إلى أمور محرمة شرعا، أمور محرمة شرعا، سوف يقع الأولاد في الضياع وأنت تعلم هذا. هذه الحالة يقولون لك استعمل ماذا؟ الاستحسان. أش غادي دير في هذه الحالة؟ ستغلب الحال الذي في هذه الجزئية على الدليل الراجح لوجود أوصاف في المحل اقتضت الاستثناء من الدليل الأصلي. هذا هو الاستحسان. أمور كثيرة تكون محرمة ثم يريد من الأمور ما يغير هذا الحكم، ولو بقينا نحكم بذلك الحكم الأصلي لأدى ذلك إلى مفاسد وأمور خطيرة جدا. في هذه الحالة يجب أن تدرأ المفاسد وأن تجلب المصالح التي أمرت شرعا بأن تدرأها في هذه الحالة وأن تدفعها باستعمال طريقة ماذا؟ الاستحسان. من قاتل المسلمين وجاهر بمعادتهم وحربهم حقه أن يجازى بما يستحق من القتل، كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في كثير من معه من المنافقين، لم يفعل ذلك، لأنه يقول يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هنا رفع الحكم الأصلي باعتبار ما طرأ على المحل من ماذا؟ من المفاسد، فأراد أن يدفعها بإزالة ذلك الحكم. هذا ما ضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استخراج جزئيات من الدليل العام للمصلحة الشرعية الراجحة في ذلك. لكن هنا هذا ما كيقتربوش منه بزاف، ما كيقدروش يقتربوا منه، فقهات يكونوا فيه محتاطين جدا. تايلا بغاو يتصرفوا في الاستثناء يبحثون عن دليل في الترجيح، ما تيبغيوش فقط إذا طرأت المفاسد أو طرأت ميته مباشرة يذهبون إلى إلغاء هذا الجانب ويقولوا صافي غادي نسقطوا الدليل الأصلي ونعملوا بمقتضى الدليل الظاهر. ما كيقدروش إلا بعد التحقق والتأكد فعلا بأن هذا الحكم الثاني هو الراجح، وأن تقديمه في هذه الحالة هو الذي يجب المصير إليه، عاد كيمشيو ليه. والدليل هذا شوفوا الاستثناء اللي دارها الشرع في هذا الباب، استثنى القرض، تشو حاجة باقي ما زادوها ليه، استثنى القرض وحده، استثنى بيع العارية، استثنى أمور كثيرة التي ما هي معروفة استثنيت من القواعد العامة، وما كاينش فقهاء اللي يقدروا يزيدوا شي حاجه اخرى في هذا الباب، باب الارتفاق وباب سميتو ما كيقدروش. علاش؟ لان هذا الباب انما يسيرون اليه في الاعيان اشخاص فقط، ما كيقدروش يزيدوا شي عقد يقول هذا العقد غادي نزيدوه لانه يستثنى من عموم الممنوعات ونزيدوه هنا لان فيه صفه الارتفاق ولا مثله مثل القارب مثل بيع العريمه. ما كيقدروش يزيدوا شي حاجه لان هذا الباب يحتاج إلى تحقيق وتدقيق قبل أن تحكم فيه. ولكن إذا كان مثلا بعض الأشياء التي حرمها الله تعالى قد تحققنا بأننا إن لم نفعلها، لأن بعض الناس يقولون أنتم أصحاب الرأي ولا الفقهاء اللي كيقرأوا الفقه لا يتصرفون على الوجه المطلوب في الأخذ بالدليل. مثلا عندي هذا حرام، هذا كان حرام لأنه متعلق بأمر ديني هو الذي حرمه، ثم إن هذا لكي يكون حلالا باش يكون حلال يتوقف عليه أمر ديني أعظم من هذا، هذا الحكم يتغير إلى هذا، لأن هذا لو تركته ولم أستعمله حلالا ولم في هذا الظرف فقط سوف يفوتني هذا الأمر الديني العظيم. هذا الآن هو الذي كثر فيه الكلام، هذا وهذا دابا كثر فيه الكلام. بعض الناس يقول بأن هذا الحرم لن نقترب منه ليوم القيامة، بعض الناس يقولون بأن هذا إذا وجد فيه هذا الأمر فإنه يصيره حلالا. مثلا قضية الانتخابات، الآن الانتخابات الأصل فيها أننا لن نستعمل الانتخاب على الشريعة، شريعة رب العالمين ما نصنع الانتخابات ننتخبها، لأن هذا شريعة فوق الانتخاب. ولكن إن لم تستعمل هذا الذي ترى بأنه حراما ولم تسيره هكذا سوف يفوت هذا، وهذا الذي تكتسبه بهذا إذا جعلته حراما سيفوت منه ما هو أشد منه، بل سيمتد الفساد إلى هذا. هنا كاين الاستحسان. ماذا معنى الاستحسان؟ أن هذا الشيء كانت له أحوال معلومة أوزت حرمته، ولكن لما طرأت الأشياء تغير حكمه ونزلت فيه آية أخرى أو توجهت إليه آية أخرى التي تطلبك بتحقيق هذا، هذا كيتلغى كيبقى وسيلة لهذا. واضح هذا الأمر ولا ما واضحش؟ واضح ولا لا؟ وهذا الشيء لا، هذا هو الذي الآن يسري على جميع الجزئيات اللي فيها الاستحسان. كيكون هذا الشيء حرام كتولي الأمور كتغير كتنزل عليه صفة أخرى تولي وسيلة فينتقل الحكم من هذا إلى ذاك، والأدلة كلها تتوجه إلى أن تحقق هذا فيكون ذلك من وسائله فيتغير حكمه. واضح الاستحسان في اسمه هو العمل بأقوى الدليلين باعتبار المحل، العمل بأقوى الدليلين هذا كان حرام ولكن دابا أصبح حلالا باعتبار هذا الذي طرأ عليه فتغير فصار محلا لشيء آخر. كان محل الفساد وأصبح محلا للمصلحة. وتدشو ما وضحش بين ولا ما بينش بين. ويسري هذا في جميع أفعال المكلفين إلا في الكفر. جميع أفعال المكلفين كي يدخلها هذا الأمر إلا الكفر. وما عندك في السبيل. ولما كان أمرا باطنيا بينك وبين الله تعالى لا يمكن أن يكون حراما في حقك أو حلالا لك الكفر. ممكنش. الكفر والإيمان ممكنش يدخلهم الحال والحرام. ولكن أفعال المكلف كلها تكون ماذا؟ حلالا وإن كانت حراما باعتبار الأصل. وقد يكون الحلال حراما وقد يكون الحرام حلالا. واضح الأمر. هنا خصنا نكونوا كنعرفوا فقط ما هي الأوصاف التي تنقل هي اللي فيها المشاكل. أشن هي الأوصاف التي تنقلنا من الحكم الأصلي إلى العمل بالحكم العارض. هذا هو اللي فيه البحث الآن. هو اللي فيه النظر. واش غادي نخليه مثلا حرمت عليكم الميتة أليس كذلك؟ حرمت عليكم الميتة. ثم عندما يكون المرء أراد أن ينتقل من تحريم الميتة إلى الحكم على بالحلية يحتاج إلى أن تكون قد ورد من الأوصاف ما يحقق ذلك أليس كذلك؟ ومن ثم ضبط العلماء هذه الأوصاف بالضبط كذلك بأن يكون قدام به يقوم بنسوء خفى عن نفسه هلكا أو استمر أكثر من 3 أيام بدون طعام آخر ما ذكره في باب الضرورة واستر به الضرورة مباشرة ينتقل. كل هذه الأشياء الآن التي فيها الخلاف الآن هل نعمل بها أو لا نعمل بها تتعلق فقط بتحقيق المناط الحكم فيها. حقه المناط الحكم ونشوف ديك الساعة واش يدخلها الاستحسان الذي ذكر بأنه العمل بأقوى الدليلين أو لا. قال بأن ابن تيمية رحمه الله مر على شكون مر على وجن يشربون الخمر تتار همج يدمرون كل ما يمرون عليه فوجدهم يشربون الخمر يعني مشتغلين بالخمر. فمر هو جماعة عليهم فقال له ألا تنهى هؤلاء؟ فقال دعوهم على هذا لو لم يفعلوا هذا لفعلوا ما هو شر منه سفك الدماء وقتل وانتهاكوا الأعراض. شوف وش يمكن أن الخمر يكون حلالا لو لم يكن هذا الوصف الذي فيه هؤلاء القوم شر من الوصف الذي هم عليه. ممكنش يسكت يقول لهم تركوا الخمر فإن الخمر حرام ولماذا؟ ولكن لما رأى بأن الحال الذي هم عليه هو الذي يكون في ارتكاب أخف الضررين فإنه عمد إلى ترجيحه على أن يتركه. وهذا الأمر هنا القاعدة التي تنزل في كل جزئية هي هذه. ولا يمكن أبدا أن نبقى دائما على حال في الأحكام الفقهية يقول هذه لكينا دائما إلى يوم القيامة. لا لابد أن نحقق مناطات الأحكام وأن ندقق في الصفات التي ترد على المواطن ثم ننظر حينئذ في الوسائل التي نحققها بهذه الأشياء. فإذا وجدنا أن الشرع قد وجه إلينا بتحقيقها بها فإنها تصبح مثل أكل الميتة من أجل إقامة الحياة وكسر بالخمر لدفع الهلاك على الإنسان بل وسفك الدماء من أجل إقامة الدين. خصنا غير نتأكدوا فعلا بأن الشرع قد حكم بأن هذه الأشياء قد صارت وسائل إلى حفظ أمور أنتم مأمورون بحفظها. شوف دابا الكذب حرام ولا حلال؟ مش حرام ولا حلال؟ حرام. هل يريد عليه ما يجعله حلالا؟ نعم. هل الوارد الآن الذي جعله حلالا صيره وسيلة من وسائل تحقيق ما أمر الشرع بتحقيقه وهو حفظ النفس أو حفظ الدين أو ما شابه؟ واش مفهوم هذا الشيء تنقول ولا ما مفهومش؟ دابا الأمر تيكون حرام، هذا الشيء تيكون حرام مثلا، ولكن قد يرد عليه ما يجعله وسيلة إلى تحقيق أمر أنت مكلف بتحقيقه، أنت مكلف بتحقيقه. وحينئذ يلزمك أن تحفظ هذا الشيء الذي أمرت بحفظه أو هذا الأمر الذي أمرت بتحقيقه بهذه الوسيلة لأنها صارت حينئذ بهذا الاعتبار مباحثة. واضح هذا الشيء ولا ما واضحش؟ جيد. دابا حنا نجلو شويه الأرض. إذا كان مثلا في الدوار مثلا خرج فيه شي واحد كنعرفو شويه متدين وملتزم والحياة ديالو على كل حال مزيان ولا خل يصلي وفيه شويه ديال غير على الإسلام وكذا وتقدم الانتخابات في الجماعة هو ينتخب وغادي ينتخب مع واحد كتعرفوا دابا هاد الحدثيين كتعرفوا بأنهم راه لا فرق بينهم لا فرق لا فرق بينهم فهم، إنما استطروا ما قدرش يخرجوا الرأس ولكن تخدموا من تحتها. هذا الآن تقدم ليتولى أمر المسلمين والآخر، وعلى كل حال إنسان إنسان طيب يصلي أقول نحسن نظر فيه الخير إن شاء الله. لو أنك تركت هذا ليتولى الأمر تبهم عيبسي، لو أنك تركت هذا العلماني أو هذا الحداثي يتولى ما يسمى بالحداثي وماشي حداثي قديم، ممكن يسمى رسم الحداثي نحن جداد، ما أقول شيء جديد قلنا جداد. دابا هما تيقولوا حنا ما عندنا تصور للحياة، شما علياش كنقول لهذو ما تلعبوا شيء تصور ليه للحياة والسلوك، ما تسمسهاش بأن هذوك الناس غير عندهم غرض أبسط، عندهم تغيير في السلوك والحياة يمسوا صميم ما حكم فيه الإسلام صميم. كل ما تعرف سيقول لا لا مساكن غير بغاوي بني ولا حزب السياسي، ما كاين حزب سياسي بدون مرجعية عقدية، كاين شي حزب سياسي بدون مرجعية عقدية ما كاينش، العقيدة هي الأصل في كل حركة وفي كل سوق، كل الناس لديهم عقيدة فيما يتعلق بالألوهية والربوبية ما فيه شك. الله أكبر الله أكبر. قلنا بأن مثلا لو ترك هذا الشخص الآن الذي يحمل في قرارة نفسه أمورا تمس صميم ما ثبت في الإسلام وأحكمه، قضية الاختلاط، قضية الحجاب، قضية المهرجانات، قضية الأغاني، كل هذه الأشياء ثبت في الإسلام أحكامه واتضى فيها بدون خلاف بين علماء الأرض فيه إلى قليل إلى ما نزل، ثم يأتي إنسان وفي قرارته نفسه تغيير شرع الله تعالى هذا، إذا قلت لي شي حاجة يقول نحن في عصر الحضارة والتفنن وكذا، فيتقاعس بعض الناس ويقول هذا لا يهمني لا يهمك، بماذا تحفظ إذن الإسلام؟ بس تحفظ أنت هذا الدين. وجاء هذا الشاب الذي نعلمه على الأقل أنه سوف لن يقبل بهذا الأمر في هذا المكان، وما غير ولا الإسلام عنده ما يدري، هو على الأقل لن يكون جسرا يوصل هذا الشر إلى الناس على الأقل. في هذه الحالة يقول البعض لا سيدي أنا هذه المعاملة كلها حرام، اتفق معي، نفرض أنها محرمة باعتبار الأصل، تبقى محرمة إلى يوم الدين؟ تبقى محرمة دائما وإن كانت وسيلة من وسائل حفظ الدين؟ دائما محرمة بحالها بحال الكفر، ما عمر غير يدخلها الحالة نهائيا، وما عمر غير يدخلها الوجوب، وما عمر غير يدخلها النادم. هل يوجد في أفعال المكلفين هذا النوع؟ قل لي شي مثال الله يرحمك الوالدين من الفعل الذي لا يدخل يبقى فيه التحريم أبدا، نعرفه مع تغير الأحوال مع تغير المقاصد، قل لي شي فعل نعرفه شكون هذا الفعل. القاتل الذي هو أعظم شيء يباح إذا كان وسيلة لهذه الدين، وهو تعلم عن القتل في الإسلام وخطورة هذا الأمر، ومع ذلك فقد امتد إليه الحكم بالجواز، بل في بعض الحالات بالوجوب في بعض الحالات من أجل حفظ الدين وضر الفساد الذي هو أشر. كيف يكون فعل بدني لم يكن على هذا الوجه إلا من جهتي أنه جزء من ثقافة غير إسلامية ومن ثقافة كافرة على التحقيق؟ كيف سيبقى هذا حراما؟ كيف سيبقى حراما أبدا؟ مع مرة تكون حلال؟ من هنا دخلوا إلى الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يغيروا المناطات ولا يريدون أن ينظروا في الأحوال بحسب ورود الصفات. العبرة في الأحكام بالصفات، أنت مسلم لك الحكم، هذاك كافر له حكم، ذاك منافق له حكم، الصفات. وإذا كان هذا الشيء سيوصلنا إلى أن نحفظ ديننا ونضرأ الشر عنه ويؤدي بنا إلى أن نضرأ عن أعراضنا التحريم ونضرأ عن ديننا التغيير، هو في واقع الأمر بمثابة فعلين شرعيين ثابتين مستقرين باعتبار أنه الوسيلة، والوسيلة لا حكم الغاية. نحن نتحدث الآن في هذا الوجه، لكن يمكن أن يكون في هذه الأشياء التفصيل باعتبار الجزئيات. أنا كان أقول لك باعتبار القالوا العام، أما باعتبار الجزئيات فلكل جزئية حكمها. باعتبار العام ما يمكنش يكون فعل محرم دائما، ما دام الفعل قد يرد عليه ما يجعله وسيلة من وسائل حفظ الدين فإنه لا يمكن أن يكون ممنوعا. أما باعتبار التفصيل فهذه مسألة تتعلق بكل جزئية على حدة، هذا المسألة بوحدها، هذه بوحدها، هذه بوحدها، هذه بوحدها، لكن باعتبار الأصل هو هذا الذي ذكر. إذن إذا نظرنا في المحل وتحققنا من حاله ووجدنا أننا بين أمرين، إما أن نرى الفحشاء والمنكر ينتشر، ورأينا أن الذين يريدون أن يضعوا دينا جديدا، لأن احنا ما عندنا ما نخبيه في هذا الشيء، دين جديد اسمه الحداثة، دين في كل شيء، في منهج في السلوك، منهج في العقيدة، منهج في الفكر، في كل ما يسمى في جميع خصوصية الدين، وأراد أحد أن يضعه وأن ينشره في الأمة. وجي من يقول لي لا 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 ما تشغل به بالك، كيفاش ما تشغل به بالك؟ الله ما يخرب المسجد ولا يخرب القلوب والعقول، تخرب المسجد وعوض عنه بالتراب، يدخل المسجد غادي تمشي تسلف التراب، غادي تسلف الحجر، غادي تسلف أي مكان، لكن تخريب العقول والنفوس وتخريب الفطرة في الناس باش غادي نعوضه؟ نعوض نعوض نعوض. المسلمون ما زالوا غافلين عن سد أبواب الفساد عليهم باستعمال الآلات التي تمكنهم من هذا. سيقولوا لا سحرام إيه كاين، ولكن عندما تفرغه من صفته التي كان بها وصلة إلى الشر وجعلته وسيلة إلى الخير يتغير الحكم، وكشراء الكافر السيف والمسلم. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر الخيل فقسمها ثلاثة الأقسام: خيل في سبيل الله، خيل يريد تعففا وتغنيا، وخيل لواء المسلمين، كلها خيل ولكن تختلف في الوسائل والأغراض وما توصل إليه وما ينبنى عليها. لذلك فلا يمكن للمسلمين أن يكونوا تاركين الأمر لمن أراد الإفساد ويمنعه الحق من أهله. هذا هو مثال لما يمكن أن نقول بأنه يجري فيه الاستحسان لوجود موجبات تغيير الحكم في ذلك. شكون عندكم في شي كلام في الموضوع؟
كان لي هذا الإشكال ورد على الاستحسان.
نعم.
القاعدة تقول تبرر الوسيلة، القاعدة غاية تبرر الوسيلة.
لا لا لا، الغاية الممنوعة، الغاية العظمى تبرر الوسيلة. هذه في ماذا؟ في عند الكفار. لا تقولهم نعم في الشريعة. نعم الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة. نعم
جمع بلا توحيد
الاستحسان. نعم الغاية لا تبرر الوسيلة المحرمة، الوسيلة المحرمة ماشي الوسيلة مطلقا. حنا تنقول الوسيلة الآن يتغير حكمها، بمجرد ما تكون وسيلة إلى الخير فإن حكمها يتغير، هذا هو اللي كاين. أما الوسيلة تبين الوسيلة هو مثلا أن أحتاج إلى أمرين يخصني أنا ولا أستطيع أن أصل إليه إلا بالكذب أو الخديعة أو ما شبه ذلك، فأقول الغاية هو أن أكسب رزقي، والوسيلة هي الكذب، والوسيلة والغاية تبرر الوسيلة، هذا هو الممنوع. أما هذه الوسيلة إحنا اللي غادي نذكره الآن راه وسيلة سرى عليها الحلال، هذا هو اللي كنهضروا عليه إحنا. راه الوسيلة ما بقاتش كيف كانت، الوسيلة كانت محرمة والآن أصبحت مباحة لوجود هذا الذي ذكرناه من أنها وسيلة إلى ما طلبت بتحقيقه. وعندما نقول لك مثال، مثلا جاءك إنسان هرب إليك وأنت تعلم أنه رجل صالح، فر إليك وتبعه ظالم يريد أن يقتله، ففر إلى بيتك فقال لك هل يوجد عندك فلان في البيت؟ شنو تقول لي؟ نعم ولا لا؟
نعم.
تقول لي لا، لأن إذا قلت له نعم ماذا سيفعل به؟ يقتله، وبذلك تكون يحق عليك قوله تعالى ولا تعاونوا، أنت الآن تعاونت على الإثم والعدوان لأنك مكنته منه. أرى الكذب كان وكان حرام والآن أصبحوا وسيلة من وسائل حفظ هذا الإنسان من القتل، فالوسيلة قبل أن تستعملها تغيرت في حقك، تغيرت باعتبار أن بها يحصل دم ذلك الإنسان. وإبراهيم حين سأله الملك ملك مصر عن سارة شو قال له؟ إنها أختي، إنها أختي، ليدرأ شره عنها. وهل هو الآن يعتبر كلامه كما يقول البعض كذب؟ لا، هي فيه إما أن يكون هذا الكلام مباح باعتبار ما ذكر، وإما أن يكون من باب المعارض التي قيل بأن فيها منزوحة عن الكذب أختي في الإسلام أو ما قصده هو، والله أعلم. واضح في هذا الأمر؟ واش بان هذا الشيء نقوله لما بانش؟ باش الناس ما يبقاوش يعني يخليوا الأمر يعبث به العابتون مع قدرتهم على أن يغلقوا الباب على المفسدين. نخلوش المفسدين يفسدوا إلى يوم القيامة، يشوفوا طريقة من طرق التي تستعمل في الوسائل التي تضرأ الشر. أول ما يفعله العلماني أنه يتصل بأهل الغرب، هي معروفة ويبشرهم بأن مذهبهم انتصر صدقاؤه وأنه الآن سوف ندخل الحداثة. وهذا الشيء ما تخفيه وكاع ما كيعشمو لا ما كاينش يخزوات في الدول الإسلامية ويقول لك نحن مع الحداثة ومع التحرير. تحرير من من؟ ما هي التي استعمر؟ الاستعمار يكون بأن تمنع الإنسان من شيء له فيه الحق أو أن تفرض عليه أمرا ليس حقا. هذا الذي نحن أخذنا به وهذا الذي الآن تشبثنا به عن حب وعن إرادة وعن بل هذا نعتبر الإسلام نعمة ونعتبره منحة ربانية. تريد أن تحرر من شيء؟ أنت العبد الذي يجب أن تحرر. خلاصة القول أن الأمر الذي ذكرناه في هذه المسألة القصد منه هو أن الأمر قد يرد عليه من الصفات ما ينقل الحكم فيه إلى ما سواه باعتبار ما عرض فيه من العوارض التي تجب تراكم فيه. هذا الأمر سبنا هذا ما بانش جيد الشيء كاين. كاين شي واحد عنده شي حاجة
بالنسبة للاستحسان لأصحاب المذاهب خالفوا في هذه؟
لا 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 لم يخالفوا فيه.
بالنسبة للفقهاء هذا الزمان هل خالفوا هذا الأصل أم أنهم خالفوا في التنزيل؟
نحن ما يهمنا هنا هو أن نفهم مآخذ ديننا وحقائق هذه المآخذ. كنسمعوا السميات ديالها بينا نعرفوا الحقائق ديالها بينا نعرفوا الأمثلة التي تنزل فيها بغينا ننتفع بها ونستفد منها في المواضيع التي يمكن أن نستفيد منها. هذا ما نريده فقط. معنى تشغل بك شو معنى ما نديره بك يقوى عمل المدينة بغينا نضبطه كان قول الاستحسان بغينا نضبطه كان قول الصحابي بغينا نضبطه. المقصود هنا هو الضبط ديال هذا الأصل باعتبار أننا نريد أن ندرس مذهبا من مذاهب أهل السنة والجماعة وهم مذهب المالكي ولا يهمنا ما وراء ذلك ولا يهمنا هل الناس يقبلونه أو لا يقبلونه هل يحبونه ويكرهونه هذه مسألة تعمهم. ما يهمه هو نحقق من كل مصطلح فقهي بتدقيق من نأخذ فيه بمن يوسع ولا بمن يضيق نأخذ فيه كما ورد وعن أئمة الفقه المعتبرين. هذا هو ما يهمنا في الشيء. أظن أن هذا المعنى واضح أليس كذلك؟ وصل. نعم نعم لا هو على حسب كيكون إما بالحاجة التي تنزل منزلة الضرورة وإما للضرورة جوج لكي نقلوا من الحرم جوج الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة أو الضرورة فقط دور جوج.
مصلحة تسمى دليل الناقل.
نعم
المصلحة
تسمى دليلا مرجحا مرجحا. إما النقل فلكل محل دراسته تقدر تكون هذه المصلحة مصلحة دينية أو مصلحة لحفظ النفس فتكون مصلحة ضرورية تقدر تكون مصلحة حاجية ولا مصلحة تكميلية فلا ترتقي إلى درجة ما ينقل. على حسب شوف الحالة ديالها وندرسوها ونشوف واش هي ناقلة وغير ناقلة. على حسب ماشي كل مصلحة كتنقل وماشي كل مصلحة لا تنقل. هذا الشيء اللي كاين. وصل الله.
الفرق بين الاستحسان والبدع انه
يحصل بينهما التلاقي. لا الاستحسان هو ان تعمل بالدليل الراجح ان تعمل بالدليل الراجح. مثلا شنو هو الاستحسان؟ هذا الشخص سألك وهو صحيح قال لك هل يمكن لي ان اتيمم وهو صحيح اش غتقول له؟ توضأ أليس كذلك؟ جاك إنسان مريض فقال لك هل يجوز لي أن يتيمم أش تقول لي؟ أش تقول لي؟ تيمم لأنه مريض. هنا درتي بواحد الدليل الراجح هنا درتي بواحد الدليل الراجح هنا رجح لأن المحل اقتضى رجحان هذا الحكم فيه وهنا عملت بدليل راجح لأن الحال اقتضى هذا الأمر. ما يمكنش البدعة تنتقي مع الاستحسان أبدا لأن الاستحسان الذي يأتيه وهو قد خاطبه دليل شرعي بأن يفعل هذا الفعل الذي فعله. دليل الشرعي يقول لي أعطيه هذا الحكم لهنا وهذا الحكم ديره هنا. هذا هو الاستحسان. إما البدعة شنو البدعة؟ البدعة هو أن تستحسن أنت ماشي الاستحسان بمعنى الترجيح أن تستحسن بهواك أو بمزاجك أو شيئا فتقول هذا الشيء أجد له ذوقا أو أجد له راحة أو أجد فيه ما يقربني إلى الله أو أجد فيه خشوعا أو أجد فيه كذا فتدخله في الدين لهذا الشيء المزاجي الذي لم يطلب منك شرعا أن تكتسبه. تغير اختارت لك شو كدرتي حجة. أما هذا أرى من اللي كيكون فيه تغيير كيطلب منك حفظ الدين، حفظ الناس، حفظ العرض، حفظ كذا، وهذا جميع ما يضر هذه الجهات إما بالدفع وإما بالجلب كما هو مقرر في علم المقاصد. ما يمكن في بداية السخمة أستاذ هذاك غادي يجي الكلام عليه، مازال ما وصلنا له. هذاك الاستحسان النوع الآخر يلا وقفنا عليه، هذاك غادي نقولوا بأنه لم يقبل أحد من العلماء أنه قال به، كلهم قالوا ما كانش واحد ما قالش. نعم
ذكرنا بعد العلماء المالكية قال الذهب،
نعم
قسمي على الذين يعمل النقل وعمل
اجتهاد. نعم صحيح.
ويذكر أنه حجة عند مالك اجتهاد.
من قاله؟
قلته في كتاب قال الذهب، هذا تقصد ذكره الجبيري قال
ايه نعم نعم
قاله عنه قال الذهب وذكره أحد المعاصرين في كتاب أصول النقل.
ما ضبطش هذا فيش قدر اليوم ما قال هاتش
لما نقل تقسيم الجبيري
تقسيم كين، ولكن ما هو الحجة عند مالك؟
ذكر أنه حجة واستدلله بكون بأن الصحابة كانوا ذكرون كان رسول يعني كان الصحابة بين ظهران النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون الوحي والتنزيل، يعني هذا جعله حجة بهذا الكلام. فما نزل به مما علموا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سأل عنه ثم أخذوا بأقوى ووجدوا في ذلك في اجتهادهم وحدث عادهم. وذكر أن نقل من ذلك المقر من رسالة مالك إلى الليث.
نعم، ولكن مالك مش نقول ثم ما قال شيء بآرائهم، لأن أصلا لا يوجد لأهل المدينة رأي يمكن أن نعتمد عليه ويكون مقبولا أو يكون متفقا عليه إلا ما كان من جهة النقل، هذا هو الأصل. لكن شي حاجة في الاجتهاد في أهل المدينة واتفق عليه بين أهل المدينة وانفردوا به عن باقي الأمة، ويمكن أن نقول بأن مالكا اختاره لأنه اجتهاد فيه، هذا لا سبيل إليه. شي جيبين ميتة يقولون هالي من مالك هذا كره عمل، وجد أن وجد الصحابة يعملون بهذا، هذا ما ادعوه، يعملون بهذا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجرا، هذا الشيء اللي كيدعيوه، كيقول احنا هكذا نعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جرى عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماشي اجتهاد، هذا نقل، نقل للحال الذي كانوا عليه، هذا هو، ما فيش اجتهاد. نعم تأويل
بعنى الصحابة
مش تأويل أرى قلنا بأن الصحابة وش أجمعوا أو لم يجمعوا، إن أجمعوا هذا حجة، هذا ما في نقاش نجمعوا على
تأويل
إيه نعم نعم قلنا ذاك النهار قلنا بأن إجمع الصحابة يكون حجة في النقل ويكون حجة في التأويل، قلنا ذاك النهار
المؤلف ذكر أن مالك خالف الحديث الصحيح ولم يخالفه، إنما تأويل قلنا نحمله لا دون
لا هو خالف مثلا الحديث الذي فيه إذا فسرنا الافتراق بالأبدن خالفه،
لكن أول بعنى الصحابة هذا صحيح.
إذا هو في حقيقة مالك ما خالف الحديث الصحيح، وإن كان خالف فقط أن يحمل على التفرق بالأبدن، والتفرق بالأبدان هو الأصل في التفرق في اللغة، أما التفرق في القول فهو مجاز. إذن هو إذا كان هذا الذي يعملون به فهذه هي الحقيقة الشرعية، إذا هو مشنو ماذا ينبني على عمل أهل المدينة إذا اتفقوا عليه الحقيقة الشرعية، لأنهم إذا قالوا لك الصح بأنه أربعة أمدس كتسمى هذه حقيقة شرعية، إذا قالوا لك مثلا الوقف بأنهم شارك كتسمى هذه تبوت هذه الحقيقة شرعا، إلا قالوا لك إحنا من اللي كان بيعوا كنسوا في الزمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم إذا افترقنا بالأقوال راه تسمى هذه حينئذ لافتراق الحقيقة ديال الشرعية، لافتراقه باللسان وكتسمى حقيقة شرعية، نقلوها لك ما عندهم حتى شي تدخل في التأويل وما عندهم حتى شي حاجة، هذا هو معنى، هذا هو ما يظهر من هذه الجهة. إحداث الأذان في عهد عثمان، نعم شنو نعم نعم هو في الحقيقه ذاك الاذان كيدافو من المسجد، وكيدافو من المسجد فقط، ما كانش كيدار على المنار من اجل ان يحضر الناس، لان الناس كيجيو مسخين كيجيو كذا داروا هذاك الشيء باش يعلموا الناس بان راه القصر قريب، وهو ما عندوش دخل في العباده، ما خصوش يكون مواظب عليه نهائيا، لانه كان لمصلحه كانت اقتضت ذلك، بحال مثلا صلاة في جامعه في بعض الحالات، ولا صلوا في رحالكم في بعض الحالات، يمكن يديروا الانسان. ولكن هنا في هذا العصر دابا في هذا العصر الان اي ما يسوش من سوق فاش كيدخل تقول لهم راه الصلاه شنو ما هذا الشيء ما بقاش ذاك السبب الذي جاء من أجل وضع عثمان على هذا الأذن مع أنه كان من الأصل أن لا يضعه، لأن هذه عبادة والعبادة ما فيهاش زيادة نهائية، خصوصا شيء على أخرى، وخلي الأمور ديال التعبد لا يتوسل بها إلا للعبادة، هذا هو الأصل. تصرف على هذا ونقل عنه وعمل به الناس في بعض البلدان التي اعتبروا بأنه مقبول وفوري هذا الأمر، ولكن استمر عليه الناس وبقوا عليه، والحقيقة ما خصوش يكون نهائيا، خصوش يكون ما عنده حتى شي سبب باش يكون نهائيا، لأن ظل الوسائل من غير الوسائل ديال التعبد في إحضار الناس. ظل الوسائل
قد يقال يعني إذا كان عمل المدينة الذي عليه مالك وعلي جمع من العلماء هو العمل النقلي،
نعم،
فكيف نوجه مثلا كلام الشيخ رحمه الله عليه في قوله وما عرفنا ما ترد بالعمل إلى يومنا هذا وما أرانا نعرف ما بقينا؟
نعم، هو دابا إذا كان هذا يخفى على الشافعي، فالذين دققوا في مذهب مالك عرفوا هذا الأمر، هذا أمر أول. وقد يقول الشافعي هذا في أول الأمر أو في بدء معرفته ببحث هذه المسألة أو في سؤاله عنه أو ما شبه ذلك، إذا فهو في عدم معرفة الشافعي ما يدل على أن هذا الذي ذكرناه هو الأصل، ما ذكر في هذه المسألة هو الذي ثبت في كتب المتقدمين من المالكي. هذا الشيء، نعم، والفتوى ديالهم راه دل على هذا إن شاء الله.